بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
لأنه أثر
عبادة
مستطاب.
لأنه أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب السواك. والسواك من الفطرة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواك يطلق على الفعل ويطلق على العود، حينئذ يراد به فعل السواك وعود السواك. عملية السواك الاستياك يقال لها سواك. باب السواك يعني التسوك. والسواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به. السواك والمسواك بالميم، مفتاح مسواك مفتاح، اسم للعود الذي يتسوك به. وهو مشتق من التساوك، وهو التمايل. والتردد من جهة لجهة، لأن المتسوك يردده في فيه من جهة إلى جهة، فهو مأخوذ من التمايل والتردد. فحينما يميله مرة يمينا ومرة شمالا ويحركه في فيه يقال تسوك ومتسوك. يقال جاءت الإبل هزلا تتساوك، جاءت الإبل هزلا يعني ضعيفة، تتساوك يعني تتمايل، وتضطرب أعناقها من الهزال.
جاءت الإبل تتساوك هزلة أو هزلة تتساوك، يعني تضطرب وتتمايل أعناقها من الهزال من شدة الضعف، لا تملك أن تشد أعناقها، فأعناقها تتمايل هكذا وهكذا من ضعفها، لا تستطيع أن تشد أعناقها، لا تستطيع أن تنصها. النص هو الإيقاف لها بسبب القوة، مثل الغزال أيضا والريم إذا نص، فإذا ضعف مالت رقبته، أما إذا قوي فإنه ينصه ويحركه بقوة باختياره. فإذا تمايلت أعناق الإبل واضطربت من الهزال وترددت بين اليمين واليسار أصبحت ذابلة، فشبه السواك بها. سبب الاضطراب والتمايل من جهة إلى جهة. وقيل مأخوذ من ساك الشيء إذا دلكه ونظفه. السواك قيل إنه في اللغة أيضا مأخوذ من ساك الشيء، ساك إذا دلكه ونظفه، وهذا صحيح من حيث المعنى، فإن من ساك سنه ودلكها نظفها فهو مستاك، ويقال حينئذ استاك. والسواك يذكر ويؤنث، وجمعه سوك، ولك أن تقول سؤك، سوك، نعم جمعه سؤك وسوك. تقول هذه سوك، يعني جمع سواك، ولا تقول مساويك، وإنما تقول سوك. وأما تعريفه في الشرع عند فقهاء الإسلام فهو استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير، استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير، وبعضهم يقول استعمال عود أو نحوه، فيدخل به ما كان في معناه من فرشاة ونحوها. والسواك فيه فوائد عدة ذكرها العلماء من الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى جميعا. فأولا هو مطهرة للفم، وثانيا هو مرضاة للرب، وثالثا يشد اللثة، لثة الفم في الأسنان يشدها بعدما كانت ضعيفة، فالذي لا يستاك لثته ضعيفة، فإذا عودها على السواك قويت في قبول الخشن فتحتمله، فلو أكل خبزا مخبوزا مقمر أو قريب إلى الجاف واليابس لا تتأثر لثته، لأنها قد شدت فيتعود على هذا، فهو يشد اللثة، السواك يشد اللثة، لثة الإنسان. ومن فوائده أنه يذهب البلغم، يذهب البلغم، ويصفي الصوت، ويسهل مجاري الكلام، مجاري الكلام يعني الحبال الصوتية ينفع. أنت إذا تسوقت بالأراك وازدردت أو بلعت شيء من حثر هذا الأراك دخل إلى جوفك فإن له رائحة نفاثة وحرارة طيبة، فهذه تتبخر في هذه المجاري فتحدث فيها شيئا من التليين. نعم، مثل ما ينصح به اليوم الناس في الزنجبيل يشرب ليلين الحبال الصوتية، وهكذا عود الأراك، هكذا عود الأراك غالبا هذه المادة التي فيه يحصل منها هذا مع تطيب الفم. لذلك الآن ترون بعض الشركات المهتمة بالأسنان اتخذت معجون برائحة إيش؟ السواك من الأراك. نعم، فتسلطوا على هذا من هذا الباب، والقيمة أغلى من العادي من السنسوداين أو الكلوسوب أو من السجينال 2 أو نحوه كما يقولون، لما يترتب عليه من ما يعلمونه من محبة الناس لشجر الأراك ورائحة عود الأراك. فالشاهد هذا الموجود في عود الأراك أنه يسهل مجاري الكلام، ولذلك إن استطعت بعد ما تعلك وأن تبلعه فطيب، ويمنع التسوس أيضا في الأسنان، خصوصا إن كان العود هذا من الأراك جديدا، فإن المادة النفاثة فيه تخلل إلى أصول الأسنان منابتها في اللثة في الحنك أيضا، فتمنع التسوس بأمر الله تبارك وتعالى. ويصحح المعدة أيضا إذا دخل مع الريق إليها، فأحيانا تكون في المعدة بعض الأبخرة فتقضي عليها هذه الحذرات التي تدخل من بقايا السواك وتبتلعها، وخصوصا إذا كان كما قلت لكم من الأراك. يقولون أنت مركز على الأراك لأنه جاءت به السنة والعرب يعرفونه. ولهذا الأطباء يثبتون هذا، ونحن لسنا بحاجة إلى كلامهم لكن نستأنس به ولا شك. فالشاهد أنه يصحح المعدة، وأيضا من فوائده أنه يطرد النوم. إذا قمت من الليل وتريد أن تقوم فاستك، فإنه يذهب الكسل، لأن التثاؤف مصدره الفم، فإذا تثاءب الإنسان غلب عليه الكسل، فإذا استاك جاءه النشاط فهو يطرد النوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فهذا من الحكم يطرد النوم. وأيضا من الحكم في السواك أو الفوائد في السواك أنه ينشط للقراءة والذكر. وذكر ابن القيم أيضا في الزاد زاد المعاد أنه يعجب الملائكة. وعلى كل حال فالسواك فوائده جمة، هذا بعض منها، لا أدري كم العد عندكم، العد عندكم فلا نحسب عليكم. قول المصنف رحمه الله تعالى يسن بعود لا يتفتت، السواك مسنون حكمه مسنون، ويسن أن يكون بعود. لا يتفتت ليحصل به الإنقاء، فإذا تفتت لم يحصل به المطلوب وهو الإنقاء التنظيف. إذا كنت من أول ما تستخدمه يتفتت لا يحصل التنظيف، فهذا معنى قول الفقهاء لا يتفتت ليحصل به المطلوب وهو الإنقاء، تنظيف الأسنان، ولا يجرح الفم، يعني بأن يكون طريا، لا يجرح الفم يعني بأن يكون طريا أو مندى، يكون لو كان يابس تبله بالماء حتى يندو، فإذا تندى إذا لام تستأك به حتى لا يجرح الفم. ولم يقل أحد بوجوبه، لما روي عن إسحاق وداود الظاهري، داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر كما قال الشارح رحمه الله، فهو سنة. وقوله مطلقة أي في كل حين، إلا ما سيأتي الاستثناء له عند المصنف رحمه الله، فيستحب السواك في كل حين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. ويتأكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة، هو مسنون، وتتأكد السنية عند الوضوء، ثانيا عند الصلاة، وثالثا عند تغير رائحة الفم، ورابعا عند قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل، وعندما تعلو الصفرة الأسنان وهو القلح، عندما تعلو الصفرة الأسنان، تكون الأسنان بدل أن تكون بيضاء تحولت إلى صفراء، فهنا يتأكد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى ذلك في أصحابه، يأتي الإنسان وأسنانه صفر، يعني من تراكم الأوساخ عليها بسبب الأكل والشرب للأشربة المختلفة من عصائر ونحوها، فهذا القلح مقزز حينما يراه الإنسان على أسنان الناس، يتقزز من ذلك، فيتأكد هنا السواك في حق من بلغت أسنانه إلى هذا النحو من اللون. قال رحمه الله: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. هذا استثناه من قوله مطلقة، وهو مسنون مطلقة: إلا بعد الزوال للصائم. فأفادنا هذا الاستثناء شيئين: الأول أنه قبل الزوال لا بأس به، هو مسنون، فهو داخل في عموم قوله مسنون مطلقة، هذا بدلالة المفهوم، مفهوم المخالفة. ودلالة المنطوق أنه بعد الزوال يكره، هذه اللفظة إلا بعد الزوال للصائم فيكره، أخذنا منها مفهوم المخالفة أنه قبل الزوال يبقى على السنية، وبعد الزوال مكروه. لما استدل به من الدليل والتعليل، فاستدل له بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهو حديث ضعيف، والأحاديث الصحاح المطلقة على خلافه، فهي مقدمة عليه. وأما التعليل فقال المصنف الشارح رحمه الله: لأنه خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو أثر العبادة، والأثر هذا طيب مستطاب، فلا ينبغي له أن يزيله. هذا التعليل. وفي هذا التعليل نظر، فإذا أولا قوله إلا بعد الزوال للصائم فيكره، هذا هو المذهب عندنا كما سبكه المصنف الماتن وشرحه وعلل له الشارح، هذا هو المذهب عندنا، وهو مذهب الشافعية أيضا. أنه يكره بعد الزوال، فهذا مذهبنا ومذهب الشافعية. وإذا قلت لكم مذهبنا والمذهب عندنا، هذا لأننا درسناه معشر الإخوة والأبناء وتربينا عليه في الفقه، فدرسناه في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فإنما درسنا ذلك، هذا الذي تفقهنا عليه مذهب الإمام أحمد. فالمذهب عندنا الذي درسناه هو هذا، ليس معنى هذا أن نأخذ القول ولو كان ضعيفا، لا. فهذا هو المذهب، ويوافقنا عليه أيضا الشافعي رحمهم الله لهذا الدليل وهذا التعليل الذي سمعته. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن السواك مستحب ولو بعد الزوال للصائم، هذه الرواية الأخرى الثانية عن الإمام أحمد، أن السواك مستحب ولو بعد الزوال للصائم. وهذه الرواية الأخرى هي الأرجح دليلا والمذهب الأضعف دليلا، الذي عليه الحنابلة هو الذي تقدم، وهو ضعيف من حيث الدليل كما سمعتم. والرواية الثانية هي الأرجح دليلا، أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه مستحب ولو بعد الزوال للصائم، ووافق على هذه الرواية الحنفية، فإنهم يقولون بذلك أنه مستحب. واختار هذه الرواية عن الإمام أحمد أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كما قلت لكم الأرجح من حيث الدليل. وأما المذهب فدليله ضعيف. والتعليل الذي ذكروه فيه نظر، فإن الرائحة هذه التي هي خلوف فم الصائم ليست منبعثة من الفم حتى يقال إن السواك يزيلها، وإنما مصدرها المعدة، وخلو المعدة من الطعام يجعلها تبعث هذه الروائح المستكرهة عند الناس المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها نشأت عن طاعة وهي التذلل له جل وعلا بالصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه جل وعلا. فلذلك كانت محبوبة، فلو استكت بعد قليل ترجع الرائحة، ثانية بعد قليل ترجع الرائحة، ثالثة، فدل ذلك على أن مبعث الرائحة ومنبع الرائحة ليس هو الفم، بدليل أن السواك لم يزلها، فدل ذلك على أنه ينبغي أن نبحث عن المصدر الحقيقي. فتبين أن المصدر الباعث لها هو المعدة الخالية من الطعام، وما الفم إلا منفذ ومجرى تخرج منه هذه الرائحة مع الزفير الذي يتنسمه ويتنفسه الإنسان. فالشاهد أن الرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الحنفية هي الأرجح دليلا، قد اختارها كما قلت لكم أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي ترجيح ابن القيم رحمه الله لعموم الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الواردة عنه في السواك لا تعد ولا تحصى وهي مطلقة، وأما التقييد هذا فضعيف، فلا يقوى على تقييد الأحاديث الصحيحة في هذا الوقت. نعم.
ويسن له قبله بعود يابس،
يعني قبل الزوال، هذه دلالة منطوق الآن، يسن له قبله يعني قبل الزوال للصائم، يسن للصائم قبل الزوال أن يستاك، لكن بشرط، هذا قيد فيه، أن يكون العود يابسا، السواك أن يكون يابسا، وذلك لأن الرطب قد يتسرب الماء الذي فيه إلى الجوف، والبلل الذي فيه إلى الجوف، هكذا عللوا. وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يباح باليابس ويكره بالرطب. ولكن الصحيح هو الذي تقدم. نعم.
ويباح برد لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حسنه الترمذي.
نعم. وهو حديث ضعيف، يعني هذا الحديث هو عند أبي داود والترمذي، كما أنه عند أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا جاء عن الإمام الترمذي رحمه الله النقل عن أكثر أهل العلم أنهم لا يرون بالسواك للصائم بأسا بعد هذا الحديث. ولو صح الحديث لكان حجة على الاستياك للصائم في جميع الأوقات، لأنه لا تقييد فيه بوقت قبل الزوال عما بعد الزوال. ولكن الحديث هذا حديث ضعيف كما ذكر الترمذي وغيره. نعم.
ولم يسب السنة من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يجزي من السواك الأصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.
قوله رحمه الله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، لأن السواك إنما كان بالعود، سواء كان من أراك أو من بشام ونحوه. وهذا هو المذهب، أنه لم يصب السنة من استاك بغير العود، كما لو استاك بخرقة، جعل الخرقة واستاك بها لم يصب السنة. وهو المذهب عند الشافعية أيضا. وقيل بلى بقدر ما يحصل الإنقاء، سواء كان بخرقة أو غيرها، بقدر ما يحصل به تنظيف الأسنان. وهذا قال به أيضا الحنفية. ولكن الإنقاء شيء والإصابة للسنة شيء آخر. الإنقاء شيء والإصابة للسنة شيء آخر. فقد ينقي الإنسان بإصبعه، قد ينقي الإنسان بخرقة، قد ينقي الإنسان بسائل مما ينظف الأسنان، يتمضمض به مما يزيل الصفرة ونحوها، لكن لا يقال إنه أصاب السنة. فالسنة أن يكون بعود. وأما الحديث هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله، حديث أنس مرفوعا، هو حديث ضعيف. الحق أنه حديث ضعيف. فالسنة إنما تكون بالعود، رطبا أو مندى مبللا حتى يرطب، أو يابس إن لم يستطع ولم يؤثر في أسنانه، فإنه يكره باليابس المضر الذي يضر اللثة ويجرحها، يكره بذلك. فالشاهد ما قاله المصنف الماتن هو الأصح: لم يصب السنة من استاك بغير عود، كما لو استاك بخرقة وحصل بها الإنقاء، أو كما لو تمضمض بالسوائل التي تزيل الأدهان والصفرة التي تكون على الأسنان، لكن لا يقال إنه استاكى ولو حصل الإنقاء. نعم.
ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
الآن يذكر الأوقات التي يتأكد فيها السواك أن يكون مسنونا سنة مؤكدة، الأوقات والأزمنة والأمكنة، الأوقات والأوضاع التي يتأكد فيها السواك. نعم. ويتأكد
عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء.
نعم. فهذان موضعان ذكرهما الماتن رحمه الله تعالى، وشرحهما وبينهما الشارح بالأدلة التي سمعتم عند الوضوء وعند الصلاة. إذا توضأ استاك، وإذا قامت الصلاة يكون سواكه معه فيستاك. نعم نعم.
وانتباه من نوم،
من نوم حينما يقوم من الليل. نعم.
وعند تغير رائحة فم،
لأن ذكرنا العلة أنه ينشط، إذا قام الإنسان من النوم فإنه ينشطه، لو أراد أن يعود ويكسل مرة أخرى فإنه إذا استاك ينشط بإذن الله تبارك وتعالى، فيقطع الطريق على التثاؤب والكسل يطرد بسبب استياكه. نعم. وعند تغير رائحة الفم، هذه أربعة مواضع. نعم.
لأن السواك شرع لإزالة الرائحة.
نعم.
وقراءة ترتيبا للفم.
نعم، هذا من زيادات الشارح رحمه الله على الماتن، فهذه خامسة: وضوء وصلاة ونوم وتغير رائحة وقراءة قرآن، هذا مما زاده الشارح. نعم. والعلة لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه، يعني يسمع، إن الملائكة تستمع الذكر، تستمع قراءة القرآن. نعم.
لأن لا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه.
نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، متفق عليه.
نعم.
وكذا عند دخول مسجد ومنزل،
هذان أيضا موضعان يضافان إلى الخمسة الأربعة التي ذكرها الماتن، والخامس الذي ذكره الشارح: وضوء وصلاة، قيام من نوم، تغير رائحة، هذه للماتن، قراءة قرآن زيادة للشارح، ودخول مسجد هذه ستة، وكذا دخول منزل هذه سبعة، سبعة مواضع أو مواطن، ما زمانية وإما مكانية. نعم. أنا عندي من كلام الشارح، من الماتن، الماتن علق عليه ينظر فيه. نعم.
وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها.
نعم نعم.
سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم.
نعم. فهذه الآن كم موضع؟ سبعة مواضع. نعم، سبعة مواطن يسن يتأكد فيها السواك. نعم.
والمسجد أولى من البيت.
نعم. وذلك لحاجته فيه إلى الصلاة، والصلاة مشتملة على القراءة، والقراءة والصلاة مشهودة محظورة من الملائكة، ينبغي له أن يطيب فمه. والمسجد أيضا موضع طيب مبارك ويجتمع فيه الناس، فينبغي ألا يدخل عليهم ورائحة فمه كريهة، فيجب علي يستحب له ويتأكد في حقه أن يطيب رائحة فمه. المساجد مشهودة محظورة بعباد الله الصالحين من البشر ومن الملائكة الذين لا نراهم، فإذا دخل تأكد في حقه أن يطيب فمه إذا قرأ وصلى، وإذا تكلم مع من يلقى أو سلم عليه أو جلس بجواره، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي له يتأكد في حق داخل المسجد أن يستاك حتى يطيب رائحة فمه. نعم.
وإطالة سكوت وسفرة أسنان.
نعم.
لأن ذلك مظنة تغير الفم.
نعم، إطالة السكوت يتغير معها الفم، تكون الرائحة مستكرهة، فينبغي له إذا كثر صمته أن يستاك إذا أراد أن يتكلم، حتى إذا سمعه المستمع لا تنبعث مع كلامه الرائحة الكريهة، فيكون رائحة فمه حينئذ طيبة، فلا ينفر منه الناس، لا يؤذيهم برائحته الكريهة. فإذا سكت ينبغي له بعد إطالة السكوت، إذا كان السكوت طويلا يتغير معه رائحة الفم يتأكد في حقه أن يستاك. وهكذا صفرة الأسنان، لما ذكرنا سابقا أن النفوس تتقزز منها، إذا رآك جليسك أو الذي يقابلك وأسنانك قلح صفراء فإنه يتقزز من هذا المنظر، فينبغي لك أن تحافظ على مظهرك بما لا ينفر الناس منك. وهذه الصورة أو هذه الحالة بالذات مكروهة للناس، فلا تكرههم فيك. نعم، فهذه كم موضع؟ تسعة. نعم.
ولا بأس أن يتسوك في العود الواحد الاثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به.
وهذا إذا لم يكن الإنسان يكره ذلك فهو جائز أن يستاك الإنسان بسواك غيره. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل أخوها عليها النبي صلى الله عليه وسلم ملقي رأسه في حجرها، فرأته وفي يده السواك والرسول صلى الله عليه وسلم بده بنظره، يعني شخص بصره صلى الله عليه وسلم إلى السواك، فعرفت عائشة رضي الله عنها وهي الذكية الحصيفة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيه، فأشارت إلى أخيها وألقاه إليها، فأخذته وطيبته بأن قضمته بأسنانها، قضمته حتى رطب وندته وطيبته بذلك، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به قبل أن تقبض روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما خالط ريقها ريقه صلى الله عليه وسلم، فقبح الله من يطعن فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل ذلك على أنه لا بأس باستخدام سواك الغير ما لم يتقزز الإنسان، فهذا عائد إلى الطبيعة. فهي أخذت السواك من أخيها وكان يستاك به، فطيبته بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيبته ثم استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعاقب على هذا السواك ثلاثة، فلا بأس بذلك. لكن هذا عائد كما قلت إلى طبيعة الإنسان، فإذا قبلت نفسه ذلك كالمرء مع زوجه ونحو ذلك، أو الأخ مع أخيه، أو المرء مع ابنه، نعم فلا بأس. نقول المرء مع ابنه لأن الغالب أن المرء يقبل الابن، أما الابن فالغالب لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.